إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى بدأ مصنفه في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الموسوم بعقيدة السلف أصحاب الحديث، بدأه ببيان عقيدة السلف في صفات ربنا تبارك وتعالى، فذكر مجمل الاعتقاد في ذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وذكر ما تيسر من الأدلة، ثم ذكر بعد ذلك صفة الكلام لله جل وعلا، وذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، وفي ضمن ذلك تقرير لعقيدة السلف في صفة الكلام للحق جل وعلا، ثم بعد ذلك قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه، وهو علو خاص، وفي ضمن ذلك إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وهو علو ذاتي وعلو صفات وعلو قهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفاته تعالى على قسمين كبيرين: صفات ذات وصفات فعل. فأما صفات الذات فهي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، وهي الصفات التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الذات الثابتة لله جل وعلا. وأما صفات الفعل فالصفات الفعلية هي التي ترجع إلى المشيئة، فإذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها فعلها، وإن لم يشأ لم يفعلها. ومن ذلك صفة الاستواء، فهي صفة من الصفات الفعلية، وكذلك صفة النزول، وهي الصفة التي ذكرها الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى بعقب ما قرر من عقيدة السلف فيما يتعلق باستواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه. فإنه بعد أن فرغ من تقرير ذلك وسوق الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك بالنسبة لعلو الله تبارك وتعالى وهو في ضمن إثبات صفة الاستواء، لأن من أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته وصفاته ما يتعلق بإثبات الاستواء على العرش، فهذا من أدلة العلو لله جل وعلا، وهو علو خاص، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل والفطرة، فإن الخلق مفطورون على إثبات علو الذات للعلي الأعلى، وهذه ضرورة يجدها كل إنسان في نفسه، أنه مهما كان وضعه ساجدا أو راكعا أو قائما فإنه يثبت لله تبارك وتعالى علوه على مخلوقاته، وكل داع ربه تبارك وتعالى فإنه يجد ضرورة في قلبه، بحيث إنها تتجه إلى الأعلى، فلا أحد عند الدعاء يتجه بقلبه وروحه إلى الأسفل، فهذه ضرورة وفطرة فطر الله تعالى الخلق عليها. لما فرغ الإمام رحمه الله تعالى من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث في صفة الاستواء للرب العلي الأعلى، ذكر صفة النزول، وهي من صفات الفعل أيضا، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين. وفي الحديث إثبات صفة النزول الإلهي نزولا يليق بجلاله جل وعلا، نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. والنزول من صفات الأفعال، وفيه أيضا إثبات العلو لله ذي الجلال، لأن النزول إنما يكون من العلو. وفيه أيضا الرد على من تأول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو نزول أمره، لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف، ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهل يعقل أن تقول رحمته جل وعلا هذا القول، أو أن يقول أمره جل وعلا هذا المقال، أو أن يقول ملك من ملائكته هذا الكلام؟ هل يمكن أن يكون هنالك من ملائكة الله جل وعلا من يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ لأن أهل الزيغ والضلال قالوا: ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته فيقول هذا الكلام. فهل يعقل أن يقول ملك من ملائكة الرحمن: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ في الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، حيث جاء فيه فيقول، وفيه أيضا إثبات الإعطاء من الله تبارك وتعالى فأعطيه، وفيه أيضا إثبات الإجابة فأستجيب له، وفيه أيضا إثبات المغفرة فأغفر له، وهذه كلها من صفات الأفعال الثابتة لله جل وعلا. نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك، وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس به، وأصدق الناس خبرا، وأحسن الناس حديثا، أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأما كيف ينزل فالله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه تعالى ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. وعليه فهذا الباب باب توقيفي محض، وكل ما يتعلق بالأسماء والصفات كذلك، فإننا لا نثبت لله تبارك وتعالى اسما ولا صفة إلا إذا جاء النص على ذلك الاسم أو تلك الصفة. ليس لنا أن نخترع لله تبارك وتعالى أسماء نجعلها له ونسميه بها، ولا أن نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل الفعل مضاف إلى الله تعالى، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه. فأنت تقول: فيقول من يدعوني فأستجيب له، ولا تحتاج إلى أن تقول فيقول بالذات، وإنما اضطر أهل السنة والجماعة من علمائنا من سلفنا الصالحين إلى قولهم إن الله مستو على عرشه بذاته، اضطروا إلى هذا القول، ولم يقله أسلافهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن أهل التأويل والتحريف قالوا إنه لا ينزل بذاته، وقالوا إنه لا يستوي بذاته، فاضطر أهل السنة إلى النص على نزوله جل وعلا، وإلا فمعلوم أن كل مستو إنما يستوي بذاته، وأن كل نازل إنما ينزل بذاته، وأن كل قائل إنما يقول بذاته. فلا نحتاج إلى أن نقول بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. الدنيا يعني القربى من الناس، وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه، ولا يمكن أن نتصور كيفيته. لأن نزوله تعالى من صفاته، وصفاته على قدر ذاته. وإذا كنا لا يمكن أن نعرف كيفية الذات، فإننا لا يمكن أن نعرف كيفية الصفات. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت لربنا تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فكذلك نثبت لربنا جل وعلا صفات ليس كمثلها صفات. والفطرة اللغوية التي فطر الله الخلق عليها من كل ناطق بكل لغة في الأرض، جعلت كل موصوف له صفة تكون صفته على قدر ذاته، فكل موصوف صفته على قدره. والناس يميزون هذا ولا يحتاجون إلى النص عليه، لأنه فطرة لغوية فطر الله الخلق عليها. ففي كل لغة إذا ما أطلقت اليد ثم جعلت مسندة إلى مسند إليه، فقال قائل يد النملة، وقال قائل يد الجمل، وقال قائل يد الفيل، فإن اليد لا يمكن أن تشتبه، إذ هي على قدر من أسندت إليه، وكل صفة إنما تكون على قدر الموصوف بها. فيد النملة على قدرها، ويد الجمل على قدره، ويد الفيل على قدره، فتتفاوت اليد على حسب المخلوقات. فكيف بالخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء؟ فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقطع الطمع عن معرفة كيفيته. لا نكيف، فنثبت من غير تكييف. ومن قال نثبت من غير كيف، فإنه لا يعني أنه ليس للصفة كيفية في حقيقة الأمر، بل لها كيفية ولكن لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وعليه فهو لا ينفي الكيف وإنما ينفي التكييف، بمعنى أنه لا يمكن أن يجعل للصفة كيفية. وأين التراب من رب الأرباب؟ وكل إنسان إنما يثبت الغائب عنه المجهول له على حسب الحاضر عنده المعلوم له، فمهما أثبت لله تبارك وتعالى من شيء يقيسه فإنما يقيسه على مخلوق، لأن هذه هي الخبرة الإنسانية. وعليه فكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك. ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، والأخير صفة للثلث لا للليل، وكذلك الآخر في قولك حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس، وأما انتهاء الليل فقد قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. فأما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار. أما إذا أريد الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، وهو الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك جاءت به النصوص. حين ينفجر الصبح، حين يطلع الفجر، إلى غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض المتحدلقين المتعالمين إنه يلزم من هذا أن يكون الله تعالى دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض. فيقال لهم ما أجهلكم بالله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى، هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك؟ حينما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يقول كذا وأقره الله تبارك وتعالى عليه، إن قالوا نعم فقد كفروا، إن قالوا نعم هو يجهل ما أخبر عنه به نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كفروا، وهؤلاء لا كلام معهم حينئذ. وإن قالوا بلى نقول حينئذ آمنوا بالنص كما جاء، ونقول النزول الإلهي موجود كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقل متى كان ثلث الليل الأخير على وجه الأرض، فالنزول الإلهي موجود، حتى إذا ما طلع الفجر فالنزول الإلهي غير موجود. والرب عز وجل لا يقاس بالخلق، فنؤمن بأمور الغيب على ما جاءت، ولا نكلف أنفسنا شيئا يوجب لنا أن ننكر ما ثبت. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنه، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، فهذا كله باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني من الوجوه أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت، ولم يخص بذلك الوقت من الليل وهو الثلث الأخير منه، وإنما أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ونزول رحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ يقولون نزول رحمة خاصة، نزول أمر خاص، فيتأولون هذا التأويل فيقال لهم إلى أين نزلت؟ النص يدل على أن النزول إلى السماء الدنيا، فالرحمة الخاصة التي تزعمون والأمر الخاص الذي تدعون إنما نزل إلى السماء الدنيا، فأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ الرابع من الوجوه أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذه توطئة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة من صفات الفعل لربنا جل وعلا، وطريقة أهل السنة في إثبات الصفات أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأما ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه فإنهم ينفونه عن الله جل وعلا، سواء كان النفي في الكتاب أم كان النفي في السنة، ولكنهم يعتقدون النفي لثبوت كمال الضد، فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه معتقدين ثبوت كمال ضده، فإن الظلم منفي عن الله جل وعلا لثبوت كمال عدله، النصب والتعب واللغوب كل ذلك منفي عن الله جل وعلا. لماذا؟ لثبوت كمال ضده من القوة والقدرة. السنة والنوم منفيان عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده، وهو كمال حياته وكمال قيوميته. فعند النفي ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه معتقدين ثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وأيضا لأننا لو نفينا الظلم مثلا عن الله تبارك وتعالى نفيا محضا من غير إثبات كمال ضده، فإن الظلم قد يكون منفيا عن العاجز الذليل الذي لا يستطيع أصلا أن يظلم، وحينئذ لا يكون النفي الظلم عنه صفة كمال فيه. وكذلك يمكن أن تنفي الظلم عن محل غير قابل لظلم ولا عدل، كما تقول إن الجدار لا يظلم، وذلك لأنه محل غير قابل، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. وعليه فكل صفة من الصفات المنفية عن الله جل وعلا عند نفيها عن ربنا تبارك وتعالى فإننا ننفيها معتقدين ثبوت كمال ضدها لربنا جل وعلا. وفي الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى نثبت المعنى ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، فنفوض الكيفية لله جل وعلا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، فهو كذلك في صفاته، وهو كذلك في أفعاله. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مجمل اعتقاد السلف الصالحين في صفات ربنا جل وعلا. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. وهذه الجملة تتكرر في كلام أبي عثمان رحمه الله، وهي كذلك في ألسنة علمائنا من أهل السنة عند ذكر العقائد، أنهم يقولون يمرون الخبر الوارد بذكره على ظاهره. نعم، على ظاهره، فظاهره يفيد معنى، لا أن ظاهره لا يفيد معنى أصلا، لأنه لو كان الظاهر لا يفيد معنى لكان الله جل وعلا قد خاطبنا بما لا معنى له، ويكون نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفهم عن الله تبارك وتعالى ما أوحاه إليه وخاطبه به، وهذا من أبطل الباطل. فهم يثبتون ظاهر النص فيعلمون معناه على حسب العربية التي أنزل الله تبارك وتعالى بها وحيه الشريف، ولكن يكلون علمه، أي يكلون كيفيته، يكلون علم كيفيته إلى الله رب العالمين. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز وجل في كتابه من ذكر المجيء والإتيان، وهاتان صفتان من صفات الفعل الثابتتان لله جل وعلا. فذكر أبو عثمان صفة النزول، ثم ثنى بذكر المجيء، ثم ثلث بذكر الإتيان، قال: وكذلك يثبتون، يعني أصحاب الحديث، ما أنزل الله رب العالمين في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما كان عليه أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى من عقيدة صحيحة سوية، هي عقيدة السلف أصحاب الحديث، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعينها عقيدة الأصحاب رضوان الله عليه، التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عثمان رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلانة أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، هذا كله من كلام الإسماعيلي رحمه الله ينقله عنه الصابوني رحمه الله. نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ذكر ذلك الإسماعيلي في رسالته إلى أهل جيلان في بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث. ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكذلك قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها. والثناء على الله تبارك وتعالى إنما يكون بها إذا فهم معناه، إذ لا يمكن أن نعتقد ما لم نفهم أو أن نثني على الله تبارك وتعالى بما لا نعلم. فهذه كلها من أدلة السمع. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. هل يعقل أن يكون ما أخبر الله به عن فرعون وهامان وقارون، بل عن الشيطان الرجيم، أن يكون مفهوم المعنى وما أخبر به عن نفسه يكون مغلق المعنى غير مفهوم؟ هذا ما لا يمكن أن يقره عقل صحيح سليم. فهذا وجه. وأما الوجه الثاني من دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فهو أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم، كريم عظيم، مجيد مبين، بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى في الآية التي ذكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى واستشهد بها؟ ما الجواب عن قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. فما الجواب؟ الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين: أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المراد الحقيقة التي يؤول الكلام إليه لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله عز وجل. الثاني فيما للسلف من الوقف في هذه الآية الكريمة هو الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المراد بالتأويل التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا يتبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض مع ما مر ذكره من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، وهذا مما تقر به بدائه العقول، لأن الله جل وعلا ما كان ليكلمنا بما لا معنى له. ومن لوازم هذا القول الباطل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم ولم يفهم ما خاطبه به ربه جل وعلا، وكذلك أصحابه الذين هم العلماء على الحقيقة في هذه الأمة، ولا يلحقون في ذلك ولا يشق لهم فيه غبار. قال الإمام أبو عثمان: أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني، هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن زكريا ابن الحسن الجوزقي الإمام الحافظ المتوفى سنة 88 و300. قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي وهو أحمد بن محمد ابن الحسن النيسابوري الإمام العلامة الثقة حافظ خراسان توفي سنة 25 و300 يقول: سمعت حمدان السلمي وأحمد ابن يوسف ابن خالد ابن سالم أبو الحسن السلمي النيسابوري المعروف بحمدان، فحمدان لقب له، هو محدث خراسان في زمانه أحد الثقات الأثبات، توفي سنة 64 و200 وقيل سنة 63 و200. يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف، وهو أبو داود سليمان بن داود الخفاف، سمع ابن راهوية ونقل عن الإمام أحمد أشياء. سمعتهما يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو إسحاق بن راهوية يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر هو حاكم خراسان وما وراء النهر، توفي 30 و200، قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، وهي كنية إسحاق بن راهوية، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، بمعنى أنه الكيف مجهول، الكيف غير معقول، لأنه ينفي الكيفية أصلا، فإن الكيفية ثابتة ولكن لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فكأنه يقول إنما ينزل بلا تكييف، يعني لا نكيفه جل وعلا. هذا أخرجه اللالكائي والذهبي في العلو، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات بمعناه من طريقين آخرين عن إسحاق ابن راهوية وهو صحيح. قال الإمام الصابوني: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، هو الحافظ الإمام محدث خراسان المتوفى 209، قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن محبوب، هو المحبوبي المروزي محدث مرو وشيخها، المتوفى 46، قال حدثنا أحمد بن حموية، قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، قال حدثنا محمد بن سلام. فأما أبو عبد الرحمن فهو عبد الله ابن عثمان الحافظ الملقب بعبدان، المتوفى 20، قال حدثنا محمد بن سلام، هو البيكندي، كان من أوعية العلم وأئمة الأثر، قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بنحوه، ومحمد بن عبد الرحمن القاضي وأحمد بن حموية لم يعثر على ترجمتهما، وبقية رجاله ثقات. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخضع له. قال الإمام الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ وهو الحاكم النيسابوري يقول: سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري وهو النيسابوري المفسر المحدث المتوفى 44، سمعته يقول: سمعت إبراهيم ابن أبي طالب ابن نوح ابن عبد الله الإمام النيسابوري الحافظة المتوفى 95، يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي المروزي نزيل نيسابور، روى عنه البخاري ومسلم، وتوفي 43، يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، وكذا ينطقها المحدثون، وأما الذين يقولون ابن راهويه فويه يقول المحدثون هو شيطان، كما قرر ذلك ونقل السيوطي في التدريب فارجع إليه. سئل ابن راهوية عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ أخرجه الأصبهاني في الحدة في بيان المحجة، والبيهقي بنحوه في الأسماء والصفات، والذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصر العلو. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري، وهو ابن شهاب التابعي الإمام العلم المتوفى سنة 24 و100، عن الأغر وهو سلمان الأغر أبو عبد الله المدني، كان ثقة قليل الحديث، عن الأغر وأبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف المدني التابعي الحافظ المتوفى سنة 94، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، هو ابن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي الإمام الفقيه المحدث المقرئ المتوفى سنة 89 و300، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، هو ابن موسى ابن محمد ابن إبراهيم مسند بغداد المتوفى سنة 25 و300، قال: حدثنا أبو مصعب وهو أحمد بن أبي بكر القاسم ابن الحارث بن زرارة ابن مصعب القرشي الزهري المدني الإمام الثقة الفقيه المتوفى سنة 41 و200، حدثنا مالك حاء، وهو تحويل الحديث إلى إسناد آخر كما هو في عرف ومصطلح المحدثين، حدثنا أبو بكر بن زكريا وهو الشيباني الجوزقي وقد مر، قال: حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان وهو أبو محمد ابن بكر بن مسلم المحدث الثقة المتقن أبو حاتم المتوفى سنة 25 و300، قال: حدثنا محمد بن يحيى وابن عبد الله ابن خالد الذهلي النيسابوري الإمام العلامة حافظ نيسابور المتوفى سنة 58 و200، قال: وفيما قرأت على ابن نافع، وعبد الله بن نافع أبو محمد المدني صاحب مالك رحمهما الله تعالى المتوفى سنة 86 و100، وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف هو ابن عبد الله ابن مطرف ابن سليمان ابن يسار أبو مصعب المدني الفقيه من رجال الحديث الأثبات توفي سنة 20 و400، عن مالك رحمه الله تعالى. حاء، وحدثنا أبو بكر بن زكريا، قال: أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم ابن باكوية، قال: حدثنا يحيى بن محمد هو ابن يحيى الذهلي الحافظ المتوفى سنة 67 و200، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر التميمي النيسابوري أبو زكريا الحافظ شيخ خراسان وإمام عصره، روى عنه الشيخان وخلائق، توفي سنة 26 و200، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا أخرجه الشيخان، مالك أخرجه، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللالكائي والآجري وابن حبان والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات، كلهم عن مالك به. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي وشيخ الإسلام وعالم أهل الشام عبد الرحمن ابن محمد أبو عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 57 و100. رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وهو الإمام الحافظ أحد الأعلام المتوفى سنة 29 و100، وقيل سنة 32 و100، عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه مسلم والنسائي في اليوم والليلة وابن خزيمة والدارقطني في النزول. ثم ذكر تحويل الحديث يعني الإسناد، فقال رحمه الله: ورواه يزيد بن هارون وهو أبو خالد السلمي بالولاء الواسطي الحافظ الإمام القدوة المتوفى سنة 206. ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي المدني، كان حسن الحديث كثير العلم مشهورا، توفي سنة 45 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أحمد والدارمي في السنن وابن خزيمة وابن أبي عاصم والدارقطني في النزول، ومالك عن الزهري عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الإمام الحافظ الحجة المتوفى سنة 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر هذا الطريق عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن عبد البر في التمهيد، ولم يروه أحد ممن خرج الحديث. قال الإمام الصابوني رحمه الله في سياق ذكر الطرق لحديث النزول، قال: ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. وقال: لا يصح في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو سيء الحفظ. قال الإمام الصابوني: وعبيد الله ابن عمر هو ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام الحافظ الثبت المتوفى سنة 47 و100، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها فنسب إليها، وهو المحدث الثقة الثقة المتوفى سنة 25 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه أيضا أحمد والنسائي في اليوم والليلة وابن أبي عاصم والدارقطني في النزول وابن المبارك في الزهد، وسنده صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعبد الأعلى ابن أبي المساوري وهو الزهري أبو مسعود مولى بني زهرة الكوفي، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، توفي سنة 60 و100. وبشير بن سليمان هو الكندي أبو إسماعيل النهدي الكوفي، وثقه يحيى بن معين وأحمد والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، عن أبي حازم هو الأشجعي صاحب أبي هريرة، واسمه سلمان الكوفي، محدث ثقة توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع هو ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وأخرجه الدارمي بهذا الإسناد. والنسائي في اليوم والليلة، وابن خزيمة وابن أبي عاصم وأبو يعلى، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأحمد والآجري والدارقطني في النزول عن نافع هو ابن جبير عن أبيه مرفوعا، وهذا سند صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وموسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي المدني أبو محمد الحافظ، المتوفى سنة 41 وقيل سنة 42 و100، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وأخرجه الآجري والطبراني في الأوسط وهو ضعيف منقطع، والحديث صحيح لغيره، وفي آخره لفظة منكرة وهي قوله: فيعلو ربنا عز وجل على كرسيه. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وبهذا الإسناد، أخرجه الدارقطني في النزول وابن خزيمة في التوحيد، وإسناده ضعيف جدا. قال: وعبيد الله بن أبي رافع وهو المدني مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ثقة كثير الحديث، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه بهذا الإسناد الدارمي والدارقطني وأحمد، والدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي، وإسناده صحيح. قال الصابوني الإمام رحمه الله: وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، فأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي، كان سيء الحفظ، توفي سنة 77 و100، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني وهو أبو إسحاق السبيعي، المتوفى سنة 26 و100، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الكوفي، قتله الخوارج أيام الحجاج بن يوسف، عن عبد الله بن مسعود، أخرجه بهذا الإسناد أحمد والآجري والدارقطني في النزول والدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي، وإسناده صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ومحمد بن كعب هو القرظي المدني المتوفى سنة 80 و100، وقيل سنة 17 و100، عن فضالة بن عبيد وهو الصحابي المتوفى سنة 53، عن أبي الدرداء، وأخرجه بهذا الإسناد الدارمي في الرد على الجهمي وابن خزيمة والدارقطني واللالكائي والطبري في التفسير والطبراني في الأوسط وهو منكر، أي بهذا الإسناد. قال الإمام الصابوني: وأبو الزبير ومحمد بن مسلم الأسدي المكي الإمام الحافظ الصدوق المتوفى سنة 28 و100، وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، أخرجه بهذا الإسناد الدارقطني في النزول وابن خزيمة وهو ضعيف جدا. علته أبو الزبير لأنه مدلس وقد عنعنه. قال الإمام الصابوني: وسعيد بن جبير عن ابن عباس، فأما سعيد بن جبير فهو التابعي الحافظ أبو محمد المتوفى سنة 95، وأما ابن عباس فهو صاحب النبي وابن عمه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وأخرجه بهذا الإسناد الدارمي في الرد على الجهمية، وابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي وهو حسن موقوف. قال الإمام الصابوني: وعن أم المؤمنين عائشة، أخرجه بهذا الإسناد عن عائشة أحمد والترمذي وابن ماجه واللالكائي وابن بطة والدارقطني في النزول بإسناد صحيح، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فأما عن أم سلمة فأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والدارقطني في النزول واللالكائي موقوفا ومرفوعا. وهذه الطرق كلها، يقول الإمام الصابوني، مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.